صباح الخير. بدي أتمنى لكم نهار مبارك ونهاية أسبوع فيها من الفرح والسلام والأمل. بيرافقني بهالحلقة المخرج بيتر حشاش. تتواصل الاحتجاجات في الداخل الإيراني منذ أواسط أيلول الماضي منددة بسياسات النظام غير الداعمة للحريات، داعية لإسقاطه وعدم الاكتفاء بإجراء إصلاحات أو تعديل. وفيما تستمر حالة الاحتقان هذه، لم يبدي النظام أي رغبة تدل على استعداده للاستجابة لمطالب المحتجين، وإنما يواصل سياسة القمع والتشدد، ملقيا اللوم على قوى أجنبية معادية، باحثا عن آلية يحتوي بها غضب الشارع من دون المساس بالثوابت التي قام عليها. كما بات يستعمل ورقة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد لإضعاف الاحتجاجات وتبرير الملاحقات وعمليات القتل والإعدام، لكن الأكيد أن تغييرات كبيرة طرأت على المجتمع الإيراني، فانتقل من واقع إلى آخر يطالب بتغيير فعلي تصعب معه العودة إلى الوراء، حيث لم تكتفي الأصوات المحتجة برفض السياسات والقيادات، وإنما تطورت لتعلن معاداتها للنظام الديني برمته رافعة شعارات بديلة. فأي نموذج سيكون وأي واقع ستفرزه الأحداث الحالية، وأي مصير لنفوذ طهران في المنطقة في ظل تداعيات حتمية عليها وعلى الجوار وعلى مناطق النفوذ؟ كما نسأل، أي نظام هجين ينشد البقاء يمكن تظهيره في ظل التناقض الكبير بين المد القومي الكاره للمؤسسات الدينية وإمكان بقاء السلطة الحاكمة؟ كل هالأسئلة والتساؤلات رح نوجهها اليوم لضيفنا بالستوديو الصحافي والكاتب الأستاذ علي الأمين. أستاذ علي، صباح الخير.
صباح النور.
بدي رحب فيك من لبنان الحر.
الله يخليكي. شكرا على استضافتك، وصباح الخير لكل المستمعين ولكل فريق الإذاعة اللي عم بيرافقونا واللي ما عم بيرافقونا.
يا هلا فيك أستاذ علي. اليوم ما بعرف قدي توصيف بتوافقني عليه، الجمهورية الإسلامية بعنق الزجاجة، يعني من ناحية احتجاجات تضغط برغم القمع برغم الملاحقات برغم كل ذلك، ولكن ما حدث بأواسط أيلول، يعني قبل أواسط أيلول، لم يكن كما بعد، هذا الأكيد. مفاوضات وصلت، وأعني المفاوضات النووية، وصلت لحائط مسدود، ركود اقتصادي، أزم اقتصادية، عقوبات، حصار، حتى تدخلها بإكرانيا ودعم روسيا كمان يرتد سلبا عليها، وهيدا أكيد. وضع أكتر من هيك، وضع ميليشيات ما بعرف قدي بتوافقني كمان ليس بأفضل حال، ما بعرف إذا فينا نقول مترنح لحد كبير بالعواصم الأربعة، خصوصا بالجغرافيا السورية. نعم. هي اليوم بوضع لا تحسد عليه.
يعني بداية خلينا نقول أنه يجب أن نتمهل ونحن نقارب الوضع الإيراني.
نعم.
ولأنه ربما إيران يبقى لها خصوصيتها. خلينا نقول بداية أنه إيران دولة كبيرة، عدد يعني مساحتها حوالي 1,600,000 كيلومتر مربع، بتحدى 7 دول بمحيطة. أيضا عدد السكان بحدود بين 70 و80 مليون، فيها قوميات متعددة. صحيح. الأذرية والفرس والعرب والأكراد وقوميات متعددة. لا شك أنه يعني الفرس يعتبروا هن القومية الأبرز والأكبر عددا، لكن أيضا الأذريين وأن هن الأتراك هن أيضا يشكلون يعني بحسب توصيف الكثيرين من المتابعين للشأن الإيراني الدولة العميقة، بمعنى أن السلطة دائما، يعني مثلا على سبيل المثال المرشد السيد علي خامنئي هو تركي يعني وليس فارسيا. لا أعطي صورة على دور الأذريين في، ولعله يعني هذه المقاربة أيضا للوضع الإيراني تفترض منا أنه إيران منذ أن حصلت ثورة إيران وتغير النظام بسنة 79 وسقوط الشاه، هذه الدولة التي نشأت بعد ذلك هي إلى حد كبير عاشت أزمات متكررة، يعني سواء من الحرب العراقية الإيرانية بشكل أساسي اللي امتدت لثمان سنوات من سنة 1980 إلى 88 حتى توقفت، وتوقفت أيضا وكانت هذه الحرب إلى وظيفتين، يعني بحسب عندما نقرأ الحرب اليوم نشوف إلى وظيفتين، وظيفة داخلية ووظيفة خارجية. لا شك أنه كان في أمام مأزق الثورة الإيرانية في البداية حول الخيارات التي يمكن أن تتخذها على صعيد النظام وعلى صعيد، وساهمت الحرب في تعزيز إذا بدك النزعة الإيديولوجية. ودائما الحروب بتساهم يعني تحت عنوان مواجهة العدو الخارجي، وبالتالي بصير في فرصة أكبر لترسيخ السلطة، لأنه نحن ببدايات الثورة الإيرانية ومع بداية الحرب العراقية الإيرانية شهدنا أولا يعني إسقاط رئيس جمهوري اللي هو بني صدر. نعم. اللي كان بوقتها يعني يعتبر كانت في بدأ صراع إذا صح التعبير مع رجال الدين بتلك الفترة، وخاصة الحزب الجمهوري وتحديدا بهشتي، وحصل بعد ذلك انفجار بمركز الحزب الجمهوري واللي أطاح بقيادات يعني أو قتل يعني مجموعة من القيادات الأساسية بإيران. أنا بدي عم بذكر هالشي لأقول في مسار بدأ لترسيخ إذا بدك السطوة الإيديولوجية والإيديولوجية الدينية. نعم. وساهمت الحرب في لعب هذا الدور، لأنه بالثورة الإيرانية بطبيعتها بالفترة التي كانت يعني على الشاه كانت تتسم بطابع إذا بدك له في تنوع، يعني كنت تشوفي حزب تودة، مجاهدي خلق، يعني تيارات سياسية مختلفة، كل هذه التيارات تم إقصاءها وتم سجن زعماء وطرد آخرين إلى أن ترسخ مفهوم ولاية الفقيه، مفهوم الإيديولوجية الدينية التي تعني أن ولي الفقيه هو الحاكم الفعلي، رغم الشكل إذا بدك الديمقراطي، لأنه ممكن يقول البعض اليوم أنه بإيران بيصير في انتخابات، بيصير في انتخابات مجلس نواب، بيصير في انتخابات رئيس جمهورية، بيصير انتخابات بلدية، وبالتالي وهن دائما يتحدثون عن عدد الانتخابات اللي بيعملوه داخل إيران. لكن وين الإشكالية؟ هي ليست في أنه ما في انتخابات، لكن جوهر الانتخابات يفقد معناه عندما تصبح سلطة ولاية الفقيه هي السلطة العليا. نعم. بمعنى أي قرار ممكن أن يأخذ مجلس النواب أو يأخذ رئيس الجمهورية أو الحكومة، لابد في حال ولي الفقيه رفضوا ما في حدا يراجع ولي الفقيه. يعني هو فوق المحاسبة. رغم أيضا حتى كمان بالشكل في شكل للمحاسبة، لكن وين المفارقة بإيران؟ أنه حتى مثلا بالانتخابات، وهي بنسمع بس بالانتخابات الإيرانية، أنه بالنهاية اللي بدهم يترشحوا للانتخابات لازم يقدموا، وبالتالي بتقرر السلطة مين بيترشح ومين ما بيترشح. يعني هذا شفناه، بنشوفه برئاسة الجمهورية، بنشوفه بمجلس النواب، بنشوفه أيضا بالهيئة التي تنتخب المرشد. نعم. اللي هي مفترض تحاسبه، ولكن المفارقة أن المرشد هو الذي يختار من يجب أن يترشح لهذه الهيئة. وبالتالي لا نتوقع أن تنتخب هيئة اللي ممكن لمفترض بتحاسبه في شكل ديمقراطي، الشكل الديمقراطي، لكن بالمضمون ما في. هذا الشيء بتقديري بالمسار اللي مشيت فيه إيران خلال الفترة الماضية اللي كان نشأ بداخل إيران بالفترة خاصة مرحلة التسعينات مع انتخاب محمد خاتمي تحديدا. مع هذا الانتخاب برز، وهذا كان تعبير عن نزعة إصلاحية داخل النظام. نعم. كانت ونشأ ما هذا المصطلح اللي لازلنا نسمعه حتى الآن، وأم تراجع هو الإصلاحيين والمحافظين. صحيح. وبالتالي صحيح. كان في تيار داخل إذا بدك الشرعية الثورة أو الشرعية الثورية أو ما يسمى يعني الثورة الإسلامية اللي نشأ اللي في مجموعة قيادات. صار في اسمين، في اسم اتجه إلى التصلب وهن يسمون تيار المحافظين، وفي اتجاه آخر كان أبرز رموزه محمد خاتمي، ورفسنجاني بوجه أو بآخر كان أيضا يمثل هذا الاتجاه اللي كان رايح على إصلاحات. ومن ضمن هذه الإصلاحات كانت النقطة الأساسية أيضا المحورية في هذا الموضوع تحديد صلاحيات ولي الفقيه، لأنه دائما كنا نشوف أي إصلاحي، ما في فرق بين الإصلاحي والمحافظ بأي معنى، أن الإصلاحي لا يستطيع أن ينفذ برنامجه، وفي إمكانية لتعطيل برنامجه بسهولة طالما ولي الفقيه لا يريد ذلك. وبالتالي شاهدنا بمرحلة خاتم اللي انتخب لثمان سنوات لدورتين كل مشروع الإصلاحي سقط. وكان هذا السقوط مع مجيء أحمد نجاد
المحافظ.
وأحمد نجاد كمان في الانتخابات اللي بال2009 بعتقد لوقتها كمان صار عملية ثورة. تزوير وهو نشأت الثورة الخضراء في مواجهة هذا التزوير، تزوير الانتخابات، لأنه صار تزوير علني وتجرى الحديث عنه بشكل يعني كتير صريح بهذيك الفترة. وقامت الثورة الخضراء. الثورة الخضراء كانت هي ثورة تحت سقف، إذا بدك بعدنا تحت سقف النظام، يعني تحت عنوان الإصلاحيين. مير حسين موسوي اللي كان أول رئيس حكومة أو من أوائل يعني رؤساء الحكومة الإيرانية بالثمانين أو بفترة الثمانينات، اللي كان هو أحد رموزها وخاتمي بنفس الوقت، وموسوي لأن كان مرشح للانتخابات الرئاسية، وجرى قمع هذه الانتفاضة اللي كانت ضد التزوير، وبالتالي تم تثبيت انتخاب أحمد نجاد ووضعوا في الإقامة الجبرية كل هالمجموعة في
مثل ما صار بال2017 وبال2019.
ايه بس على الأقل بال2009 انا عم بذكر هالشي لوصل لنقطة بالأخير، هي انه ما الفرق بين ما جرى كل تلك الفترة من محاولات إصلاحية قام فيها خاتمي، قام فيها رفسنجاني، ثم حصلت الثورة الخضراء، وثم بعد ذلك شهدنا محطات إلى طابع اقتصادي اجتماعي. يعني كانت الضربة القاضية هي بال2009 تم يعني إقصاء شبه كامل للإصلاحيين وتم عزلهم. إجا روحاني، الرئيس روحاني كان تقريبا محاول أنه البعض يعتبره إصلاحي، لكن هو بالأساس كان من فريق المحافظين، وهو كان أساسا مستلم الملف النووي الذي يدار من المرشد مباشرة. فبعد ذلك نشأ مجموعة انتفاضات داخل إيران كان إلها بطابع العام اقتصادي معيشي، أزمات إلى علاقة يعني الانهيار اللي صار على مستوى العملة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى فشهدنا كل هذه الحركات كانت دايماً عم بتتم تحت سقف النظام.
إلا اليوم
نحن لما بهالانتفاضة الأخيرة شهدنا تحول على مستوى الحراك. يعني أول شيء صرت تقولي أو اللي عم برأي من المعني بهذه الثورة؟ دائما بالفترات السابقة دائما كان في إلى مرجعية التحركات بمعنى من المعاني. يعني على الأقل إذا أخذنا 2009 في رموز أساسية كانت موجودة من مير حسين موسوي على الأقل، هذا رمز كان أساسي. فكنت دائما تقولي أنه هذا التحرك في هالمجموعة هي وراء هذا التحرك الأخير، واللي شهد على مستوى الجغرافيا الإيرانية وعلى مستوى الديموغرافيا القومي
هو
والتنوع
الأوسع
هو الأوسع، وهو الذي لم يظهر بداية أي مرجعية لإله بالمعنى أنه مين قائد هذه التحركات، مين هو اللي عم بيوجه هذه التحركات. صحيح أطلقت اتهامات وكذا وأنه الخارج وما إلى ذلك، لكن واقع الحال كان عم بيقول أنه لا، في حركة إيرانية حقيقية داخل إيران، ولا يمكن أن تكون هذه التحركات ناتجة عن توجيه خارج. حاول النظام الإيراني في البداية، صار يقصف على المناطق الكردية في العراق باعتبار يعني صار عم بيحاول يعطي، لأنه مهسا أميني باعتبارها كردية
عم بيحيد النظر، يمكن كان
عم بيحيد النظر
عن الداخل،
كأنه عم بيقول أنه هي مشكلة
مع الأكراد،
هي مشكلة قومية، هي منا مشكلة لعلاقة
بالداخل الإيراني
بكل القوميات أو بالشعب الإيراني على المستوى العام، أنه إلى خصوصية قومية منا حاول يضوي على هذا يعني يعطي هيك إشارات بهالاتجاه.
من هون كان القصف على العراق، على كردستان العراق،
بالكردستان
ولكن ما نجح.
نعم. وبالتالي لا، كان كل ما بيصير هالشي عم ببين انه الامتداد التحركات
عم بيتوسع
أكتر ومنه وأكتر. حصرا ضمن الأكراد، لا ضمن الفرس، الأتراك، على حدود أفغانستان وما إلى ذلك.
طب استاذ علي الأمين، هون السؤال اليوم وسط كل اللي عم بيصير واللي حضرتك عم تتفضل وتحكي اليوم، هالاحتجاجات يلي هي متميزة مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول عن سابقاتها، إلى أين تتجه؟
أنا برأيي في حصل تحول نوعي، يعني بمعنى هذه الانتفاضة اللي حصلت هي ذهبت إلى استهداف رمزية النظام. بأي معنى رمزية النظام؟ يعني الإيديولوجيا، موقعية ولي الفقيه، هي ما راحت على إسقاط رئيس الجمهورية، ما راحت على إسقاط وزير الداخلية، ما راحت على، راحت على عنوان الإيديولوجي، خاصة من خلال رمزية الحجاب، استهداف هذا العنوان
أكثر حساسية يعني بهال
والحجاب برمزيته، لأنه الكل بيذكروا أو بيعرفوا تاريخ الثورة الإيرانية، الحجاب عندما انتصرت الثورة الإيرانية كان رمزية الانتصار. يعني بمعنى كان الحجاب
ممنوع بفترتها،
حتى كانت الثورة اعتبرت أنه هذا العنوان، يعني مثل الواحد بيكون في رمزية معينة. بالتالي اللي استهداف هذه الرمزية هو استهداف لهذه الإيديولوجيا. يعني بمعنى الشعب الإيراني شو عم بيقول اليوم للنظام؟ عم بيقول له إذا هذا إسلامك أنا ما بدي إياه. وهو ينتفض على الحجاب ليس باعتباره أنه ضد الحجاب،
ولكن باعتباره ضد النظام،
ضد إلزام أولا، فكرة الإلزام. وهي فكرة الإلزام هون إلى معاني متعددة. يعني بمعنى هون الإلزام بالحجاب هو 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 عنوان له تفرعات واسعة. يعني أنا لما بدي ألزمك بالحجاب، ألزم المرأة بالحجاب بالأماكن العامة، بالتالي هو هون عم يعطي لنفسه شرعية بتحديد سلوكيات الأفراد بشكل دقيق ومفصل بهذا الاتجاه. الشعب الإيراني عم بيقول أنه، أو المنتفضين على الأقل، وما بدنا نقلل من شأن النظام واللي عنده مكنته وعنده جمهوره.
صحيح.
وعنده قوته.
صحيح.
يعني أنا ما بدي أقول أنه النظام، ما حدا يتوقع أنه النظام في وقت قريب ممكن أن يتهى، وهذا نظام قوي ومتماسك. لكن هذا النظام لن يستطيع الاستمرار بنفس الطريقة التي كان عليه، هو أمام.
أنا هون نقطة هذه الأساس بالنسبة لي. يعني اليوم اللي أظهر النظام هو تشدد أكتر، ما كان مرن أبدا، بوقت أنه المحتجين عم يتشددوا كمان، عم بيطالبوا بالتغيير، تغيير النظام ككل. هل بيقدر، حضرتك عم بتقول وصلت لهالنقطة أستاذ علي الأمين، هل بيقدر النظام أنه يكون مرن؟ ما بتشوف أنه أي تعديل بثوابته سيسقط الهيكل عليه؟
هو
بالعكس،
هو
سيؤدي الى تخلخلة بنيانه ككل. يعني
بتقديري هالمخاوف الحقيقية إذا بدك داخل النظام، يعني صعوبة أن يتنازل هيك أنظمة، صعب أن تتنازل.
صحيح.
لأنه إلى طابع إيديولوجي. هذا النظام هذا بيعتبر، يعني بضمن فلسفته إيديولوجيته، أن ولي الفقيه اللي هو سيد علي خامنئي هو ممثل الله على الأرض. هو نائب الإمام، يعني
صحيح.
ما عند الشيعة الإمام الغائب، نائب الإمام. وهون البعض بيقول إيه ما كل المجتهدين نواب إمام، لكن هذا بيعتبر، يعني يعتبر أنه لديه وكالة عامة. نحن عندنا بداخل الشيعة في هذا المصطلح نائب الإمام، ولكن هذا يقوم، يعني المراجع، بعض المراجع الشيعة توصف بهذا الوصف، ولكن بيكون إلى صلاحيات بشؤون محددة، إلى علاقة بالأرث، إلى علاقة بالقصار، بالولاية على القصار، بالشؤون الدينية الخاصة جدا، ولكن ليس هناك من ولاية إلى علاقة بالشأن العام. يعني المساحة العامة مش هذه عند الشيعة ما كانت موجودة، أو بالأحرى حتى أكون دقيق، هذا هامشي في تاريخ الشيعي، مسألة ولاية الفقيه هامشي جدا، بمعنى أنه ما في أكثر من ثلاثة أو أربعة بتاريخ الشيعة آمنوا بولاية الفقيه من المراجع. وكان المئات والآلاف من المراجع لا يؤمنون بولاية الفقيه، اجت الثورة لأنها رسخت. ففي فكرة اليوم عم بقول أنه في استهداف لهذه الفكرة، يعني رغم أن هذه الفكرة قويت وسيطرت على المزاج الشيعي العام اليوم بالمعنى السياسي بالمعنى السلطوي سيطرت، لكن في الانتفاضة عليها، هي هون المفارقة، الانتفاضة عليها جاءت من الداخل وليست من الخارج. يعني هي الفكرة اللي نحن بنحكي فيها كتير وفي كتار بيعترضوا عليها، أحكمت سيطرتها وفرضت ثقافتها وإيديولوجيتها على المزاج الشيعي إلى حد كبير، حتى ما أقول يعني شامل. المفارقة أن الانتفاضة على هذه الفكرة جاءت من الداخل الإيراني وليست من خارجه، وبالتالي هذا النظام اليوم قلق أي تعديل في هذه المسألة. بس تبلش تقولي أنه ممكن يحاسب ولي الفقيه، أسقط ولاية الفقيه.
صحيح.
فلذلك هم إذا بدك يعني في هروب من هالمسألة، أن لا نصل إلى مرحلة أنه تحديد صلاحيات ولاية الفقيه، وأن لا نصل لمرحلة أنه يمكن أن يحاسب ولي الفقيه دستوريا أو قانونيا. هالفكرة عم بيهربوا فيها، لأنه كل المسار اللي مشيوا فيه هو إذا بدك في نوع من تقديس هذا الموقع. السلطة عم بتروح بهذا الاتجاه. صح. الشعب الإيراني انتفض على هذه الفكرة بالجوهر.
نعم. طب هون استاذ علي الأمين، ما بتشوف انه بالحديث عن انقسامات بالوسط الإيراني بين تيارات سياسية محافظة وتقدميين، ما بعرف يعني يريدون اعطاء المرأة بعض الحقوق او الحريات، ما بتشوف انه هذا النظام وصل لمرحلة من الشيخوخة يفقد لغة التواصل مع جيل الشباب، جيل الثورة اليوم الموجود بالشارع؟
صحيح، وهذا بكل التحليلات، وحتى يعني من داخل إيران ما عم نحكي تحليلات أجنبية فقط، انه لما عم بيوصفوا الثورة اليوم او هذه الانتفاضة او هذه التحركات كلها عم بيوصفها بأن جيل من الشباب، وحتى حركة الإعدامات اللي يعني اللي شفناها. صحيح. كلها الإعدامات عم تستهدف
شباب
يعني. صحيح. 18 سنة
و 19
في يعني جيل في جيل هذا اللي نشأ، إذا بدك تنقول ولد ما بعد 2000.
نعم.
هذا جيل عنده غربة لأنه الثورة لم تستطع أن تستوعبه. هذا عم بيشوف، هذا انفتح على العالم بطريقة على الأقل من خلال شبكات التواصل وال بشكل كبير وهائل. صحيح. وهذا عم بيشوف انه محيطه انه العالم يتغير، والشعب الايراني تاريخيا العلاقه مع الغرب علاقه عميقه، اعمق من العلاقه اذا بدك بالمجتمعات العربيه مع 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 الغرب.
نعم.
وبالتالي انه مثلا لحالة بأمريكا اليوم في مليون إيراني بأمريكا موجودين، بألمانيا في علاقة تاريخية مع الألمان، أوروبا، وبالتالي الإيرانيين دائما نظرتهم إلى كمجتمع إيراني ومجتمع غني وعنده حضارته وعنده تطلعه إلى الغرب أكثر من ثقافتنا العربية بالمجتمعاتنا.
نعم.
العربية.
نعم.
موجود هذا الشيء اللي نشأ جيل منفصل تماما عن قيم الثورة الإيديولوجية وما إلى ذلك. هذا جيل عم بيشوف أنه السعودية حده اللي دايما بتقولوا لنا هي مسكرة مقفلة، أنه فتحوا المجال بشكل واسع، أنه طيب عم بيشوف السعودية عندها نفط بس عندها ازدهار.
صحيح.
عندها إيران ليست أقل شأنا من ناحية الغنى بالنفط والثروات.
إيران. صحيح.
إيران ربما يعني من أكثر الدول غنى اللي فيها ثروات طبيعية هائلة.
نعم.
لكن فيها تخلف على المستوى الاقتصادي، تخلف على المستوى التقني، في عجز. هلأ دائما تكون الذريعة بأنه في حصار وفي عقوبات وما إلى ذلك، ولا شك أنه هذا بيلعب دور، لكن هذا لا يقلل من شأن أنه نمط الإدارة الإيرانية السياسية والاقتصادية ليس نمطا يبشر بإمكانية يعني أحداث نهضة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والأكاديمي على هذه المستويات. وبالتالي في تراجع. هذا المجتمع كان عند متفائل لما صار الاتفاق النووي بال 2015، كلنا شفنا كيف الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع مبتهجين بالاتفاق اللي حصل، واعتبروا وبدأ يعني تطلع إلى إمكانية محبوحة، وحتى الشركات الأجنبية تجي على إيران
استثمارات
ففي صدمة كبيرة عند المجتمع الإيراني إنه هذا النظام مش عم بيخلي مش عم بيخلي إيران تخرج من هذه الشرنقة اللي عاشت فيها، لا بل كمان في شيء من البعض اللي بيقولوا، وكتار مش بعض بيقولوا، انه هذا يستثمر يعني، وكأنه الأكسجين النظام هو الأزمات، يعني لا يبحث عن فرصة للاستقرار، ودائما يستثمر في الأزمات. فبالتالي الانتفاضة حصلت في تعبير أساسي منها عن جيل جديد عم بيحاول، وأيضا عن رؤية إيديولوجية، لأنه نحن في تراكم، هذا ما إجا فجأة، في صراعات مثل ما كنت عم بحكي بالبداية من التسعينات للمرحلة ما بعد الألفين، دائما كان في دعوات ومطالبات، وفي ناس كانت تنسجن ومطالبة بالإصلاح وبتغيير صلاحيات، يعني إذا بدك إعادة فتح الديمقراطية بمعناها الأوسع.
نعم نعم. طب استاذ علي، هون السؤال بالنسبة للانتفاضة أو للاحتجاجات، بدك إيه ثورة، يلي بدك الاسم اللي بدك إيه، هل اليوم الخوف عليها من عسكرتها ليتبرر ضربة وفرطها مثل ما صار بسوريا بالمعارضة السورية، يعني أم إنه العسكرة لابد منها بمرحلة من المراحل؟
يعني لحد الآن احنا ما لمسنا شيء
توجه
عسكري يعني، او هيك نوع من رغم محاولات الإيحاء بانه قتل حدا من الباسيج، يعني بنسمع بالأخبار وكذا، لكن ما لاحظنا كل المشاهد وكل الصور اللي عم تتناقل، لو في مشاهد إلا طابع صراعات عسكرية او أمنية او عمليات أمنية
كانت
ظهرت، وعلى الأقل النظام كان ظهرها يعني بطريقة او بأخرى.
لا يمكن أنا النظام يسري بسلاح لحتى يبرر ضربه،
بس حتى الآن يبين أن منا ظاهرة، لأنه كمان النظام، خلينا هون لنوضح فكرة، نحن بنحكي عن محافظين وإصلاحيين.
نعم.
اليوم داخل المحافظين صار في انقسامات، صار في تيارات.
نعم.
وفي الآن صراع عميق داخل النظام قائم على فكرة أساسية، ماذا بعد خامنئي؟ طرح أن يكون
ابنه.
صحيح. وكان مطروح انه يكون رئيسي. الان انتهت فرصه بعد الانتفاضة
اللي صار.
وبالتالي في اتجاهات، حتى لانه الحرس الثوري اليوم بايران هو الذي يمتلك يعني 50 أو 60% من الاقتصاد، كل المؤسسات الأساسية داخل إيران الحرس الثوري هي يعني ملك الحرس الثوري، والحرس الثوري هو اللي عم بيدير الاقتصاد على طريقة يعني في نمط يمكن تشوفيه مثلا بمصر، بنشوف انه الجيش المصري سلطة أساسية بالاقتصاد، مش
نعم.
المصانع الحرس الثوري نفس الشيء.
نعم.
صار يشكل الحرس الثوري وهو الإطار الأساسي داخل المحافظين قوة، وقوة إلى درجة أصبح يريد أن يقرر مسارات السياسي داخل النظام. يعني الآن ما بعد خامنئي في سؤال حقيقي، أولا انتهوا كل اللي كانوا عندهم شرعية الثورة، يعني اللي كان خامنئي مثلا كان يعتبر هو من الثورة وقبل الثورة، وكان بده الآن كل الشخصيات اللي ممكن تكون مؤهلة تلعب دور بأنها تكون بموقع ولي الفقيه، ما عاد في عندنا شخصية. يعني كان مثلا بالسابق في رفسنجاني، خاتم صعب مستحيل يجي، يعني هالشخصيات اللي عندها شرعية ثورية ما عادت موجودة، وبالتالي الآن بده يجي شخصية تانية بعد عمر طويل، متمنى له طول العمر، لا ما متمنى لحد الموت يعني بطبيعة الحال، لكن على الأقل عمر الخامنئي بيفترض أنه أصبح في يعني نهايات وليس في يعني، وبالتالي التفكير بما بعده وارد ومطروح على وبهالمعنى أنا بدي أقول أنه الصراع داخل المحافظين هذا جانب من الصراع. إذا بنلاحظ مثلا ببداية الانتفاضة وحتى الآن، حتى الآن الحرس الثوري لم يدخل بالمعنى يعني بتشوف الباسيج، الحرس الثوري ما دخل، لأنه الحرس الثوري الكل عم قلق يعني حذر من الدخول، لأنه الدخول بمواجهة مع المنتفضين بشكل واضح وصريح واتجاهات واضحة داخل النظام بتحس أنه مثل فخ،
يمكن بعرضهم للإنقسام، لأن أكيد أفراد الحرس الثوري عندهم عيال،
بعرضهم للإنقسام، وبيكون الطرف الثاني من المحافظين متربص فيهم،
صحيح،
بيتهمهم بأنه أنتوا، وبالتالي أنتوا ما عندكم.
نعم.
الآن أنا رأيي في صراع عميق، من يعين الولي الفقيه بالمرحلة المقبلة؟
طيب. إضافة للي حضرتك اللي عم تقوله أستاذ الأمين، خصوصا دور الجيش بدي ركز عليه. اليوم الحرس الثوري هو أداة حماية النظام. اليوم لأي متى رح يبقى الجيش الإيراني بسكناته؟ وهل سيكون الوضع مثل ما كان بالتسعة وسبعين وقت ثورية الخميني، بوقت الجيش كمان قعد على جنب؟
هذا صحيح. الجيش لا شك أنه هو حتى الآن هو يعتبر الجيش الرسمي، الجيش اللي إذا بدك اللي ما له الصفة الطبيعة الإيديولوجية اللي موجودة لدى الحرس الثوري، لأن الحرس الثوري له خصوصية ثورية مختلفة عن الجيش الوطني. الجيش بالأساس هو يعني إلى حد ما، ما بدي أقول أنه مهمش، بس له وضعية أقل شأنا بالمعنى التأثير والسلطة من الحرس الثوري، لكن بالنهاية هذا الجيش موجود وداخل، وبالتالي هو ليس معنيا بهذه يعني المواجهات اللي عم بتصير، على الأقل في مواجهة الانتفاضة. والحرس الثوري أيضا إلى حد ما الحرس الثوري ما عم يتدخل بشكل مباشر وواضح حتى الآن. أنا بعتقد مثل ما قلت لك أنه الجيش ممكن بلحظة معينة، لكن نحن خلينا نكون واقعيين، لم نقترب من هذه اللحظة بعد. نحن أنا بحاول أفسر اللي عم بيحصل. المأزق الإيراني عميق، مأزق النظام عميق. هو لديه إذا بدك قوة وسلطة وممسك، لكن هو بنفس الوقت أمام إذا بدك مأزق إيديولوجي، بالمعنى اللي القدرة على الإكمال بنفس الطريقة،
خصوصا عذرا على مقاطعتك أستاذ علي، خصوصا مع سقوط هيبة وقداسة رجال الدين اليوم. يعني كانت هيدي هالرمزية هيدي العالم تجاوزتها، وبالعكس عم بتواجهها، ما بدها إياها، رفضتها.
إيه ما في شك. يعني نحن مثلا بنلاحظ، بتشوف المفارقة أنه بالربيع العربي لحد كبير خرجت
الثورات
من المساجد.
صحيح صحيح.
بإيران خرجت ضد المساجد،
ضد المساجد.
وهون صحيح. عم نحكي بالمعنى الإيديولوجي، يعني أكيد. بالنهاية الشعب الإيراني ما فينا نقول إنه بالنهاية، لأنه ما يعني اللي عم يحكم إيران باسم الدين هو بيحكم بوجهة نظره. صحيح. يعني بمعنى إنه يستخدم الدين ويقول الدين يقول ذلك، لكن في كتار من المتدينين يعني اللي غير هن ضد هذا النظام، منهم متفقين معه. حتى على مستوى برأي الحوزات الدينية، أصلا الحوزات الدينية مصادرة، يعني رجال الدين بإيران إذا بدك كان لهم تأثير ونفوذ في زمن الشاه أكثر من تأثيرهم اليوم. ليش؟ لأنه مثل أي تنظيم بيعمل قوته بيسيطر على السلطة، بس اللي بيسيطروا على السلطة هن مجموعة.
صحيح.
مجموعة، وهن عم بيصادروا لك، حتى عم بيصادروا لرجال الدين آراءهم، لأنه هن عم بيعتبروا حالهم هن عم بيحكموا باسم الدين، فأنتم ما لازم تحكوا. فبالتالي في جزء كبير من رجال الدين بإيران ليسوا مع الثورة الإيرانية.
نعم.
هلأ صحيح أنه أحيانا ببين أنه في استهداف أصلا هول اللي بيمشوا على الشارع رجال الدين هو ما عندهم سلطة، لأنه ماشي على الشارع معه سيارة.
صحيح.
هول إذا بدك
أكيد مش بموقع القرار،
مش من ضمن المنظومة اللي حاكمة والهوى،
بس هني يمكن برمزيته.
لا برمزيته
بس أكتر من هيك يعني عم بيروحوا أبعد من هيك. يعني بتحس أنه هناك صعود للشعور القومي الإيراني والحنين، ما بعرف قدي، للإمبراطورية الفارسية أو للدولة المدنية، يعني بظل رفض أو كبديل يكونوا للنظام الحالي.
اي ما فينا نحن لحد الان بدنا نتمهل كثير
بالاستنتاجات،
شو ملامح هذه
نعم.
هالثوره، لانه حتى الان ما شفنا هالموقف ضد الايديولوجيا.
نعم.
شفنا طلق موضوع الحريات مساله اساسيه بشعارات الثوره، وشفنا ايضا انه في هذه الرغبه، يعني هالنزعه الايرانيه او القوميه بالمعنى الايراني اللي بتروح اكثر فاكثر على انه التاكيد على هويه المجتمع الايراني وعلى يعني على الهويه القوميه والهويه الوطنيه الايرانيه اذا صح التعبير. بهالمعنى برايي انه يعني ما فينا نقول انه في عوده الى فكره للشاه.
يعني
رغم ان الايرانيين بالعموم، على فكره وانا سمعها من كثير من الايرانيين، بيحترموا يعني عندهم محبه لفرح بهلوي مثلا مرت الشاه.
نعم.
احد بس كمان ما بنلاحظ انه اليوم ابن الشاه له حضور بالمعنى الذي يبدو وكأنه موجها لهالثورة.
صحيح.
وكمان بتشوفي مجاهدي خلق مثلا، مجاهدي خلق كمان في إشكالية حولهم حتى داخل إيران، يمكن بإيران ثورة ما بنشوفهم هن المؤثرين. يعني بنشوف داخل البيئة الكردية، داخل البلوشستان اللي على حدود أفغانستان كمان في مجموعات مؤثرة إلى طابع شوي، لأنه هو أقلية سنية بيعتبروا حالهم لهم وضعية معينة ومعترضين في هذا الاتجاه. ملامح أنا برأيي، أنا ميال شخصيا إذا بدك هيك بالمعنى بحسب ما شايف لحتى الآن، أنا شايف التغيير راح يكون من الداخل النظام. يعني ما شايف تغيير انقلابي بالمعنى الذاهب باتجاه نموذج آخر، لأنه ما عندنا ما توضحي
مش على نموذج الخميني يعني.
لا أكيد هي مزيد من إذا بدك تراجع البعد الإيديولوجي والهوية الدينية للنظام السياسي، ومنروح أكثر على صيغة مدنية. لأنه الإيرانيين إذا بدك
اكتفوا
إيه لا حسوا بعبء.
نعم.
هذا العنوان الإيديولوجي شو نعم. عمل فيهم حتى الآن على المستوى الداخلي وعلى المستوى نعم. السياسي وعلى المستوى على الخارج.
صحيفة الاندبندنت حكيت بتحرر الشعب الإيراني بال2023 برغم القبضة الحديدية للنظام، يعني يلي تمارس على الشعب على الشعب، وعلى إنه بتقول إنه تستعمل التعبير إنه العالم زهقوا، بما معناه زهقوا القبضة الحديدية ويريدون التغيير. هل سيكون الحجاب اليوم كما كان جدار برلين بأواخر تقريبا القرن العشرين أواخر التسعينات
الثمانينات
القرن العشرين 89-90، هل سيكون مثل سقوط جدار برلين يعني حسم مصير الشيوعية؟ هل سيكون الحجاب النظام يعني مصيره مثل مصير الشيوعية بالنسبة للحجاب؟
أنا برأيي لحد كبير ما في شك هذا له تأثير نوعي على
نعم.
المسار المرحلة المقبلة، والاستهداف رمزية الحجاب بما تعنيه وبمضمونه ما في شك أنه هذه إذا بدك ضرب سفين أساسي ببنية الإيديولوجيا
نعم.
اللي حاكمة الإيرانية
نعم.
اليوم. وأنا على يقين أنه إيران وطبيعة الشعب الإيراني، خلينا نقول الشعب الإيراني كمان له، كل شعب له مواصفات وله سمات وله طبيعة. الشعب الإيراني منه شعب عفوي، يعني بمعنى يغضب بسرعة بيرضى بسرعة
لا بالعكس، معروف عنه طول الأنات شغل السجاد.
فهذه سمة الشعب
أكيد.
سمة الشعب مش وبالتالي اللي الحفر هون حفر عميق اللي عم يحصل اليوم، وهذا المسار بالتأكيد سيذهب نحو تغيير في الهوية النظام، الهوية الإيديولوجية للنظام، وعلى الأقل فيما يتصل بتعزيز الديمقراطية وبكسر إذا بدك القداسة الدينية على السلطة. هذه نقطة واضح أنه في مسار واضح وأساسي. والأهم برأيي، إيران كانت دائما تقول أنه عندها شرعية الثورة، الثورة هي امتداد أنه الثورة والشعب الإيراني ثورة. اليوم وين المأزقة؟ أنها بدأت تستخدم العنف. هلأ ما وصلت للعنف المفرط، بس ممكن تستدرجها الأمور إلى الذهاب للعنف المفرط، وهون بيكون السقوط الكبير. ما بيعود مهم أنه بقي النظام بالمعنى القوي أو لا، بس بيكون فقد إذا بدك فقط حاضنته الشرعي.
هون أكيد هل بتشوف أنه هالعناوين يلي كانت تطلقها أو اللي موجودة بصلب الإيديولوجية الإيرانية القائمة على العداء لإسرائيل يلي أصبحت على تخومة مع الاتفاقات الإبراهيمية، العداء للولايات المتحدة، تشدد مع المرأة، هل لا تزال صالحة اليوم أم إن ضربت بالصميم لناحية جعل الشعلة متوهجة، جعل يعني شعلة الثورة متوهجة؟
أنا رأيي مش أنه أنا بعرف، أنا رايح إيران كتير يعني مش
نعم.
شوي أكثر من 10 مرات رايح إيران. المجتمع الإيراني على الوجه العام ما بتعنيه القضايا. على فكرة إذا بتروحي على أي دولة العربية بتقولوا إن أمريكا مثلا ممكن تلاقي بين 10-6-7 يشتموا أمريكا.
نعم.
بإيران إذا بتروحي على إيران بتلاقي 7-8 بيمدحوا أمريكا كشعب. عم بحكي أنا ما عم بحكي سمة الشعب بنظرته لأمريكا ما في هذا
العداء.
نعم. حتى النظام أنا برأيي بالعمى النظام منه معادي كيف يعني منه، هو يستثمر فكرة العداء ولكن هو عم يستثمر عداء عربي تجاه أمريكا أكثر ما عم يستثمر عداء إيراني. ولذلك نحن بنشوف بالمعنى الاستراتيجي في تقاطعات كبيرة بين الإيرانيين والأمريكيين مش بسيطة.
نعم.
يعني على وخاصة على مستوى المنطقة العربية.
يعني نحن نمر أو نشهد إذا بدك كلمة خريف ثورة الخميني ورح يتوقف تصدير الثورة. يعني بما معناه ولو بعد حين ستقرع أجراس موت الجمهورية الإسلامية.
لا أريد أن أقول موت، يعني أذهب إلى النقاط الحاسمة، لكن في تغيير نوعي حقيقي تشهده إيران وهو واقع اليوم. كيف سيأخذ هذا الشكل؟ لكن بالتأكيد سيأخذ شكل ضعاف أو ضرب الإيديولوجيا الحاكم اليوم في إيران.
أنا بدي أشكرك على أمل أرجع ألتقيك إن الله راد بحلقات تانية، الصحافي والكاتب الأستاذ علي الأمين.
شكرا لك. شكرا لاستضافتك.
الله يخليك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء.